بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذه الليلة الزاكية من أيام ومن ليالي رمضان، نجتمع في هذا المسجد نتدارس القرآن، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة والأخوات، هذه المحاضرة وقتها محدود وموضوعها طويل ومتشعب وله فروع، إلا أنني سأختصر هذه المحاضرة في هذه النقاط. ومحاضرتنا لا يخفى عليكم هي عن قصة موسى مع الخضر والدروس المستفادة من ذلك. وهذه القصة جاءت في سورة الكهف، وجاءت أيضا في الصحيحين. وقبل ذلك، الله جل وعلا حينما أنزل كتابه المبين أراد من الناس أن يتدبروا هذا الكتاب وأن يتعقلوا وأن يتفهموا ما فيه ليعملوا به. ولذلك أمر الله جل وعلا بتدبر كتابه فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك القرآن ما أنزل إلا للتدبر والعمل. وهذه القصص المبثوثة في كتاب الله عز وجل واجب على كل مسلم أن لا يمر عليها مرورا هكذا، وإنما يجب أن يستلهم منها الدروس وأن يأخذ منها العبر. وقصة موسى مع الخضر تتفجر دروسا وفوائد كثيرة، فقد ابتدأها الله عز وجل بقوله: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، وانتهت بقوله جل وعلا: ذلك ما لم تستطع عليه صبرا. وفي الصحيحين أيضا جاءت هذه القصة. والشرارة القادحة لهذه القصة أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فأتى بخطبة عصماء، فقال له رجل من بني إسرائيل: هل أحد أعلم منك يا موسى؟ فقال موسى: لا. فعتب الله عز وجل على موسى، وبدأت هذه القصة بجميع فصولها وأحداثها لتعطينا دروسا كثيرة، وليستخرج منها أهل التحقيق والنظر فوائد كثيرة تعود علينا جميعا بالخير متى ما انتبعنا كتاب الله عز وجل. أول هذه الدروس أيها الإخوة والأخوات أن الله جل وعلا هو العلام العليم، وأنه سبحانه وتعالى معطي العلم ومانح العلم جل وعلا وتقدس. ولذلك قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك واجب على المسلم أن يرد العلم إلى الله جل وعلا، لأن الله هو واهب العلم وهو مانح العلم وهو معطي العلم سبحانه وتعالى. فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ربما سئل المسألة فيتوقف فيها ينتظر العلم من الله عن طريق جبريل عليه السلام. ولذلك من الأدب العظيم مع الله رب العالمين أن يقول الإنسان دائما: الله أعلم. هذه من أهم الفوائد المستفادة من هذه القصة العجيبة. الأمر الثاني
تواضع موسى عليه الصلاة والسلام، لا يخفاكم بأن موسى من أعاظم أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم من الرسل الخمسة الذين جاء ذكرهم في القرآن. ومع ذلك لما عتب الله عز وجل عليه تواضع لله تواضعا عجيبا، حتى إنه قرر الرحلة في طلب العلم إلى شخص هو أفضل منه عند الله رب العالمين. وهذا يدفعنا دفعا إلى أن نتأمل في أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين كانت من أهم صفاتهم التواضع لله والتواضع مع المخلوقين عليهم الصلاة والسلام، وأكملهم في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد كان من أشد الناس تواضعا صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الآخر الغربة عن الوطن في سبيل طلب العلم، وهي طريقة الأنبياء وسنة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام يرحل في طلب العلم حينما عتب الله عليه عندما قال أنا أعلم أهل الأرض، أخبره الله جل وعلا أن عبدا من عبيده عند ملتقى البحرين لديه علم ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك قرر موسى عليه الصلاة والسلام أن يركب البحار والأهوال وأن يسافر ولو كلفه ذلك سنين كثيرة. قال جل وعلا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال العلماء الحقب 80 سنة، والمعنى بأن موسى عليه الصلاة والسلام قرر الرحلة في طلب العلم. وهكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحلوا في طلب العلم، وهكذا كبار التابعين، فلقد رحل طلاب عبد الله بن مسعود من الكوفة إلى المدينة للدراسة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب. ولذلك الرحلة في طلب العلم لها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات على طالب العلم ظهرت على هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين هم أنجم درية وكواكب مضية في سماء العالم الإسلامي. وموسى عليه الصلاة والسلام فارق الأهل والوطن لأجل طلب العلم، ونحن في زمان العلم يأتي إلينا، بل ويدخل في بيوتنا، بل في غرف نومنا، ومع ذلك نجد الكسل والفتور والتهاون والدعة وأيضا استدبار العلم، نسأل الله السلامة والعافية. أمر آخر أن موسى عليه الصلاة والسلام صحب غلاما معه، وهذا يدلنا على جواز استخدام الأحرار، وكان هذا الغلام هو يوشع بن نون الذي ترقى بعد ذلك ليكون نبيا من أنبياء بني إسرائيل. وهذا من فوائد الصحبة، صحبة الأنبياء وصحبة العلماء، هذه فوائدها وهذه مآلاتها وهذه نهاياتها. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالصاحب ساحب والطباع سراقة. ولذلك صحب موسى فأكرمه الله جل وعلا بالنبوة، رأيت الطين في الحمام يوما بكف الصدق أثر ثم نسم، فقلت أمسك ذاك أم عبير، لقد صيرتني بالحب مغرم، أجاب الطين أني كنت تربا، صحبت الورد صيرني مكرم، صحبت أكابرا وازددت علما، كذا من صاحب العلماء يكرم. ذهب يوشع بن نون ليخدم موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك خدمة العلماء شرف عظيم، وبركات هذه الخدمة كما ترون على يوشع بن نون، وكل من صحب عالما ناله من بركة هذا العالم الشيء المعلوم. أمر آخر تواضع موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، فحينما التقى بالخضر سلم عليه، وكان الخضر وكان الخضر مسجا بثوب أبيض طرفه تحت رأسه وطرفه الآخر تحت قدميه، فقال السلام عليكم. يقول موسى للخضر السلام عليك. فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، من أنت؟ فقال أنا موسى. قال موسى ابن عمران؟ قال نعم. فقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وانظروا إلى الأدب الجم والتواضع الكبير من موسى الذي هو من أعاظم أنبياء بني إسرائيل، بل هو من أولي العزم من الرسل. والخضر عليه السلام فيه قولان، هل هو نبي أم عبد صالح؟ والذي يظهر أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل. ومن قال بأنه عبد صالح أيضا لم يبعد، لكن الذي يظهر بأنه نبي من أنبياء بني إسرائيل. ولكنه ما بينه وبين موسى كما بين السماء والأرض. فقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ عرض الاتباع معرض السؤال والتواضع، وقال مما علمت ولم يقل من كل ما علمت رشدا. ولذلك هذه فائدة عظيمة، أن طالب العلم يجب عليه أن يتواضع مع الأكابر، لا سيما مع العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله جل وعلا يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتواضع بعضهم لبعض. فهذا حبر الأمة، ترجمان القرآن الذي قال فيه علي بن عباس إذا فسر القرآن كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. كان يأتي إلى باب عبد الله بن مسعود وتسفه الرمال وشمس المدينة الحارقة، ينتظر خروجه ليسأله مسألة. وكان يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه فينكر عليه ذلك، فيقول هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. أمر آخر، يجوز نسبة الشر إلى الشيطان، فالله جل وعلا جعل علامة لوجود الخضر حينما يفقدان هذا الحوت الذي هو السمكة. قال جل وعلا على لسان يوشع بن نون قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. ولذلك نسب الأمر إلى الشيطان، مع أن الأمور كلها من الله وإلى الله، فالله خالق كل شيء. قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء. ولما كان الشيطان أحد مصادر الشر جاز نسبة الشر إليه، جاز نسبة الشر إليه. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. أمر آخر من فوائد هذه القصة، ما اشتملت عليه من المعجزات ومن الكرامات ومن الآيات الظاهرات البينات، منها أن هذا المكتل احتوى على سمكة، والحوت يسمى سمكة، الحوت في لغة العرب يسمى سمكة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن طالب العلم، إن معلم الناس الخير ليستغفر له من في السماوات حتى الحيتان في البحر. والمقصود بالحيتان هو جميع أنواع السمك. هذه السمكة جاء في رواية أنها كانت مملحة، يعني ميتة وقد ملحت خشية التعفن، لكن الله جل وعلا بث فيها الحياة، فقفزت من المكتل لتنزل في البحر وتخترقه اختراقا أذهل يوشع بن نون عليه السلام في آية عجيبة من آيات الله رب العالمين. وما بعد ذلك أيضا من الآيات الكثيرة. من فوائد هذه القصة أنه يجوز للعالم أن يبين لطالب العلم صعوبة العلم حتى لا يخوض غمار العلم ثم يفشل بعد ذلك ويضجر وينتكس على عقبيه. ولذلك قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال موسى عليه الصلاة والسلام: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وانظر إلى موسى حيث علق الأمر بمشيئة الله جل وعلا وتقدس. وهذه فائدة عظيمة على أن الإنسان إذا أقدم على أمر فعليه أن يعلق ذلك بمشيئة الله عز وجل الكونية القدرية، لأنه ما يدري ينجح أم يفشل، يرتفع أم يتضع. قال: إن شاء الله، هكذا علق موسى أمره بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أمر آخر: يجوز المشارطة بين العالم وطالب العلم بأن لا يسأله عن شيء حتى يكتمل تعلمه، وهذا لا شك بأنه من الأمور العظيمة. ولذلك قد يستعجل بعض طلاب العلم بالمسائل ولم ينضجوا بعد ولم يستوي عودهم. ولذلك قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام، قال اشترط عليه أن لا يسأله حتى يكون الخضر هو المبتدئ بكشف حقيقة هذا الأمر. فيجوز للعالم أن يقول لطالب العلم: لا تسألني عن شيء حتى تنهي الكتاب، أو يكتمل لديك الفن. هذا أمر مما ذكره العلماء. أمر آخر: بدأت القصة بركوب موسى والخضر هذه السفينة، ثم قتل الغلام، ثم بناء الجدار، وهي لا تخفى عليكم، فسورة الكهف لا يكاد أحد من أهل الإسلام يجهلها، بل ربما الغالبية الساحقة يحفظون هذه السورة، يقرؤونها ليلة الجمعة ونهار الجمعة. وأنا ذكرت لكم بأن الوقت قصير ومقتضب، ولذلك أشير إلى بعض الفوائد. هذه القصة العجيبة وهذه الحوادث الثلاثة التي ما جعلت موسى عليه الصلاة والسلام يصبر حتى يرينا الله جل وعلا من آياته على يد الخضر ما يرينا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي الخضر لو صبر، لو صبر يعني لأجر الله جل وعلا على يد الخضر أعاجيب. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام في الثانية ماذا قال؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أمر آخر من الفوائد: أن هذه الحوادث الثلاثة لها ارتباط بحياة موسى الأولى. فموسى عليه الصلاة والسلام في أول يوم ولدته أمه أين عاش؟ عاش في تابوت وألقي في اليم. ولذلك الله جل وعلا أوحى إلى مريم وألهمها بأن تضع هذا الغلام في تابوت ثم تدفعه مع هذه الأمواج والتيارات المائية، وقد أنقذه الله جل وعلا. وحينما فزع موسى وهو يرى الخضر يقتلع ألواحا من السفينة، خاف أن تغرق السفينة بما فيها، فكأن الله جل وعلا ينبهه على أنك يا موسى لم تغرق، وأنت في اليوم الأول من ولادتك وحيدا في هذا التابوت، فكيف تخاف الآن؟ وأما قتل الغلام فتذكير له بقتل القبطي حينما قتله في القصة المشهورة التي جاءت في سورة القصص، والله جل وعلا تاب عليه ونجاه، لكنها بقيت خالدة في نفس موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الله جل وعلا قد نجاك من الأولى، فهذه الثانية ليست من إرادتك ولا باختيارك ولا بإشارتك، فالله جل وعلا منجيك حينما انتفض قائلا: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ وفي قراءة: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. والثالثة: بناء الجدار. حينما بناه، حينما بنى الخضر الجدار، تذكرة لموسى عليه الصلاة والسلام حينما ورد ماء مدين ووجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه القرية اللئيمة المشؤومة، هذه القرية التي أهلها بخلا، حينما احتاج الخضر وموسى ويوشع إلى الطعام أغلقوا وأوصدوا الأبواب دونهم. أراد الله جل وعلا أن يذكره بتلك الحادثة التي أصبحت فرجا له حينما تأهل وذهب إلى صاحب مدين وأنكحه ابنته على أن يخدمه رعيا للغنم 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، والقصة لا تخفى عليك. فائدة أخرى: أن قاعدة تزاحم المفاسد تلوح في هذه القصة، وهي ظاهرة. وعندنا من أهم مسائل الموازنة بين المصالح والمفاسد أن الأصل إذا قابل الإنسان مفاسد فالأصل أنه يدفعها جميعها، وأما إذا لم يستطع إلا بارتكاب أحدهما فإن القاعدة الشرعية ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما. ولذلك الخضر عليه السلام قال لموسى عليه الصلاة والسلام: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فموسى فالخضر عليه السلام ارتكب مفسدة صغرى لدفع مفسدة عظمى، وهي السيطرة والاستيلاء والسطو على هذه السفينة. وهذه قاعدة تعترض كل مسلم في حياته، سواء في الأمور العادية أو في الأمور العبادية. أمر آخر: أن هذا الغلام الذي لم يبلغ الحلم حينما قتله الخضر واختاره من بين الصبيان واقتلع رأسه، جعل موسى عليه الصلاة والسلام ينتفض انتفاضة كبرى حينما قال له: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ وهذا فيه إشارة إلى أن ليس كل نفس تقتل تكون ظلما، ولذلك قال بغير نفس، والله جل وعلا يقول: ولكم في القصاص حياة. قال: أقتلت نفسا زكية بريئة بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. ثم بين له بعد ذلك قال: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ولاحظوا كيف أن الخضر أراد أن لا يتحمل المسؤولية كاملة، لأن المسألة فيها مفسدة لكنها متضمنة لمنحة ولمصلحة. فقال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ولذلك قيل بأن هذا والد هذا الغلام أتى امرأته وتغشاها فحملت بنبي من أنبياء بني إسرائيل. وهذا يدلنا على أن فقد الولد وموت الولد وفلذة الكبد ربما تكون خيرا له وخيرا لوالديه. أما هذا الولد الذي لم يبلغ الحلم فهو في الجنة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما بالنسبة لوالديه فما يدريان، هذا الولد لو عاش هل يكون سببا من أسباب إسعادهما أو سببا من باب شقاوتهما؟ والعلم عند الله رب العالمين. ولذلك كشف الله عز وجل الغيب للخضر أن هذا الغلام لو عاش لكان سببا قويا في إضلال والديه، فأبدلهما الله خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وهذه تسلية لكل من فقد ولدا له أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يحمد الله جل وعلا على ذلك، وأن يعلم بأن اختيار الله جل وعلا له خير من اختياره لنفسه. أمر آخر، أن الخضر عليه الصلاة والسلام حينما قال في الأولى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه لأنه هو الذي باشر إفساد السفينة. وحينما جاء ذكر الغلام قال فأردنا، لما كان مسألة الغلام مشتملة على مصلحة ومفسدة قال فأردنا أن يبدلهما ربهما، خاصة وأنه أراد أن لا يتحمل مسؤولية القتل لأنها كانت بوحي الله رب العالمين. وفي مسألة الجدار ماذا قال؟ قال فأراد ربك، لما كان إقامة الجدار فيه مصلحة ممحوظة ليس فيه مفسدة، قال فأراد ربك بالنسبة لما يتعلق بالغلامين. فائدة أخرى، والوقت يمضي سريعا وأمامي عداد الدقائق وأريد أن ألتزم بالوقت. الفائدة الأخرى أن الله جل وعلا قال بالنسبة للغلامين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح. قال العلماء صلاح الآباء يدرك الأبناء، بل بعض العلماء ذكر بأن هذين الأبوين إنما كان الجد السابع، ولذلك صلاح الآباء يعود على الأولاد بالصلاح بإذن الله جل وعلا. فمن أراد صلاح أولاده فليصلح من نفسه، فإنما الولد سر أبيه، فكما تكون أن يكون ولدك فكن أنت يا عبد الله إقبالا وإدبارا إقلالا وإكثارا، فإن الولد سر أبيه. ولذلك أصلحوا من أنفسكم يصلح الله جل وعلا أولادك، يصلح الله جل وعلا أولادك. أيها الإخوة والأخوات، فوائد ودروس هذه القصة كثيرة جدا، ولكن الوقت كما ذكرت لكم لا يحتمل، وإنما هي تطوافة عجلة ومرور سريع على فوائد هذه القصة العجيبة، وأيضا هي شرارة قادحة لي ولكم أن نراجع كتب العلماء لا سيما كتب التفسير، وأن ننظر في كلام أهل العلم فيما اشتملت عليه هذه القصة من الفوائد الكثيرة والتي تعود علينا وعلى قلوبنا وعقولنا ونفوسنا وأرواحنا، وتضيف إلينا إضافات نشعر فيها بنعيم بإذن الله جل وعلا. فنحتاج في واقع الأمر أن نتدبر في كتاب الله عز وجل، وأن نتجاوز مرحلة القراءة إلى مرحلة التدبر، وذلك باستعمال الأدوات الشرعية والقواعد المرعية، لا باستعمال الذوق والهوى والرأي، وإنما بطلب العلم الشرعي وبالرجوع إلى كلام أهل العلم وبكثرة التأله لله ودعائه سبحانه بأن يفتح علينا، فإنه هو الفتاح العليم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. أسأل الله جل وعلا كما بلغنا وإياكم رمضان أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. أسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يبارك في علمائنا، وأن يرحم والدينا وكل من له علينا حق، إنه خير مسؤول. شكر لهذه الكوكبة العاملة في برنامج عجمان في رمضان، أسأل الله تعالى أن يكتب أجرهم، وشكرا لكم على الحضور والاستماع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.